إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فما زال الدرس مستمرا في القراءة من كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وإذا كان كتاب الله قد دل على تحريم هذا المشروط بخصوصه وعمومه لم يدخل في العهود التي أمر الله بالوفاء بها، لأنه سبحانه لا يأمر بما حرمه.
نعم. يقول إذا كان كتاب الله قد دل على تحريم هذا المشروط بخصوصه وعمومه، يعني دل دليل خاص يدل على أن هذا الشيء المشترط جاء النهي عنه، وكذلك إذا كان يدل أو تدل الأدلة بعمومها على أن هذا الشيء بخصوصه يدخل في عموم المنهي عنه، قال لم يدخل في العهود التي أمر الله بالوفاء بها لأنه سبحانه لا يأمر بما حرمه. فإذا كان هذا الشيء المشترط دل دليل خاص على أنه منهي عنه أو دل دليل عام على أنه يدخل في عموم ما نهي عنه، فإنه لا يجب الوفاء به إلا أن يكون محرما، وإذا كان محرما فلا يجب الوفاء به ولا يدخل فيما أمر الله بالوفاء به. نعم.
مع أن الذي يغلب على القلب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إلا المعنى الأول.
يقول مع أن الذي يغلب على الظن أو على القلب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إلا المعنى الأول، يعني هذا ما يتعلق بالولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد المعنى الأول، وهو أنه دل الدليل بخصوصه على أن الولاء يكون لمن أعتق، فمن اشترط هذا الشرط أن يبقى للبائع فيكون هذا الشرط يدخل في المنهي عنه بخصوصه. قال مع أن الذي يغلب على القلب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إلا المعنى الأول، اللي هو يعني دل الدليل بخصوصه على أن هذا المشروط منهي عنه. نعم.
وهو إبطال الشروط التي تنافي كتاب الله، والتقدير من اشترط شيئا لم يبحه الله فيكون المشروط قد حرمه، لأن كتاب الله قد أباح عموما لم يحرمه، أو من اشترط ما ينافي كتاب الله بدليل قوله كتاب الله أحق وشرط الله أوثق.
نعم.
فإذا ظهر أن لعدم تحريم العقود والشروط جملة وصحتها أصلين، الأدلة الشرعية العامة والأدلة العقلية التي هي الاستصحاب وانتفاء المحرم، فلا يجوز القول بموجب هذه القاعدة في أنواع المسائل وأعيانها إلا بعد الاجتهاد في خصوص ذلك النوع أو المسألة. هل ورد من الأدلة الشرعية ما يقتضي التحريم أم لا؟
نعم. يقول رحمه الله تعالى: فإذا ظهر أن لعدم تحريم العقود والشروط جملة وصحتها أصلين، هذان الأصلان هما إيش؟ الأدلة الشرعية العامة والأدلة العقلية التي هي الاستصحاب وانتفاء المحرم. يعني كما تقرر أن القاعدة التي رجحها شيخ الإسلام أن الأصل في الأشياء الحل، لماذا؟ لأصلين: الأدلة الشرعية العامة تدل على ذلك، ومنها الأمر بالوفاء بالعقود والشروط، وكذلك الأدلة العقلية التي هي الاستصحاب وانتفاء المحرم. استصحاب الأصل عدم التكليف، الأصل عدم الوجوب، تكون إذا قلنا بأن الأدلة العامة وكذلك الأدلة العقلية التي هي الاستصحاب وانتفاء المحرم تدل على أن الأصل في الأشياء الحل، يقول ما هذا، فلا يجوز القول بموجب هذه القاعدة في أنواع المسائل وأعيانها إلا بعد الاجتهاد في خصوص ذلك النوع أو المسألة، هل ورد من الأدلة الشرعية ما يقتضي التحريم أم لا. يقول يعني مع تقرر هذه القاعدة وأن الأصل في الأشياء الحل ولا ينبغي أن يصار إلى الحكم ابتداء، بل لا بد من النظر والبحث هل هذه المسألة بعينها أو هذا الشرط بعينه جاء فيه نهي بخصوصه أو أنه يدخل في عموم ما نهي عنه. فيقول مع استصحاب هذه القاعدة ومع هذا الأصل، لكن أيضا لا ينبغي الحكم في المسائل بأعيانها إلا بعد التحري والتثبت والنظر الذي يقتضي بموجبه أن هذه المسألة بعينها غير داخلة فيما جاء النهي عنه، لا بعمومها ولا بخصوصها. نعم.
أما إذا كان المدرك الاستصحاب ونفي الدليل الشرعي، فقد أجمع المسلمون وعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد ويفتي بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك.
نعم، يعني إذا كان المدرك يعني هو الاستصحاب ونفي الدليل الشرعي، هذا يكون أشد من إذا كان النظر أو الدليل يرجع فيه إلى الأدلة العامة الشرعية. فإذا كان دل الدليل العام الشرعي ودل الدليل العقلي الذي هو الاستصحاب أن الأصل في الأشياء الحل، فالمسألة بخصوصها لا نحكم بها بناء على هذه القاعدة حتى نتأكد من أنه لم يرد فيها نهي خاص أو دليل خاص. هذه إذا اجتمعت أدلة شرعية عامة وأدلة عقلية التي هي الاستصحاب، لكن إذا كان الدليل فقط الاستصحاب ونفي الدليل الشرعي فهذا يكون الأمر أشد وأشد، لابد من البحث والتحري أكثر وأكثر. قال وقد أجمع المسلمون وعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد ويفتي بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك، إذا كان من أهل النظر ومعرفة طرق الاستدلال وكيفية توجيه الأدلة، لأن كثير من الأمور غيرتها الشريعة ونقلتها من حكمها السابق أو عدم الحكم فيها إلى أحكام تقررت بموجب دلائل الشرع. يقول فإن جميع
ما أوجبه الله ورسوله وحرمه الله ورسوله مفسر لهذا الاستصحاب.
نعم، يقول فإن جميع ما أوجبه الله ورسوله وحرمه الله ورسوله مفسر لهذا الاستصحاب، وفي نسخة أخرى مغير لهذا الاستصحاب، يعني ناقل لهذا الاستصحاب. فجميع ما أوجبه الله أوجبه رسوله أو حرمه الله أو حرمه رسوله هو ناقل عن هذا الأصل ومغير له الذي هو الاستصحاب. إذن فالاستدلال بالقاعدة أن الأصل في الأشياء الحل أيضا يقتضي من المستدل أن ينظر هذه المسألة التي يريد الحكم عليها بناء على هذا الأصل أو الشرط الذي يريد أن يشترطه، هل ورد فيها دليل بخصوصه يمنع منها أو تدخل في عموم نهي عام قبل أن يقول بهذا الأمر وبالحكم بهذه المسألة. فلا يوثق به
إلا بعد النظر في أدلة الشرع لمن هو من أهل ذاك.
فلا يوثق به يعني الاستصحاب، أن يكتفي بالاستدلال بالاستصحاب وأن الأصل في الأشياء الحل حتى يعني يبحث وينظر النظر في أدلة الشرع إذا كان أهلا لذلك. نعم.
وأما إذا كان المدرك هو النصوص العامة، فالعام الذي كثرت تخصيصاته المنتشرة أيضا لا يجوز التمسك به إلا بعد البحث عن تلك المسألة هل هي من المستخرج أو من المستبقى، وهذا أيضا لا خلاف فيه، وإنما اختلف العلماء في العموم الذي لم يعلم تخصيصه أو علم تخصيص صور معينة فيه، هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن المخصص المعارض له؟
نعم، يقول: وأما إذا كان المدرك هو النصوص العامة، يقول: فالعامة الذي كثرت تخصيصاته المنتشرة أيضا لا يجوز التمسك به، يعني بعمومه. العام إذا دخله الخصوص يعني خف العموم وضعف، فكيف إذا دخله تخصيصات كثيرة؟ فيكون الاستدلال به بالعموم نفسه يكون يضعف، ليس مثل العام الذي لم يخص منه أو خص منه بعض أفراده وبقي عاما فيما عداها. لكن يفيد عند تعارض الأدلة، إذا كان عام دخله الخصوص وعام لم يدخله الخصوص، فالعام الذي لم يدخله الخصوص يقدم على العام الذي دخله الخصوص، أو العام الذي دخل الخصوص بعض أفراده يقدم على العام الذي خص منه كثير من أفراده. مثل النهي عن الصلاة في أوقات النهي، هذا عام، وعارضه النهي عن الجلوس لمن دخل المسجد قبل أن يصلي ركعتين. فإذا دخل مثلا بعد العصر، إن صلى قيل منهي عن الصلاة، وإن لم يصلي قيل جاء بالنهي للرجل أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين. هذا عام وهذا عام. لكن لو نظرنا في عموم الأحاديث التي جاءت في النهي عن الصلاة في أوقات النهي نجد أنها دخلها الخصوص، الخصوص من ناحية قضاء الفوائد، والخصوص من ناحية أن الشخص إذا فاتته الجماعة ولو قد صلى، إذا أدرك الجماعة وهو قد صلى في رحاله فإنه يعيد الصلاة، ودخلها أن من طاف بالبيت يصلي الركعتين في أي وقت شاء، في أي وقت شاء. لكن حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني ما دخله الخصوص، ما دخله الخصوص. إذن فالصلاة بالنسبة لأداء ركعتين في وقت النهي يصلح أن تخصص العام الذي فيه النهي عن الصلاة في أوقات النهي، لأن العام الذي فيه النهي عن الصلاة في أوقات النهي دخله الخصوص، أو دخل الخصوص في كثير من مفرداته. وهذا النهي أن يجلس ولم يصلي ركعتين ما دخله الخصوص، فيكون يقوى على أن يقدم على العام الذي دخله الخصوص. نعم.
فقد اختلف في ذلك أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، وذكروا عن أحمد فيه روايتين، وأكثر نصوصه على أنه لا يجوز لأهل زمانه ونحوهم استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم، وهذا هو الصحيح الذي اختاره أبو الخطاب وغيره. فإن الظاهر الذي يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه، فإذا غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاه، وهذه الغلبة لا تحصل للمتأخرين في أكثر العمومات إلا بعد البحث عن المعارض، سواء جعل عدم المعارض جزءا من الدليل فيكون الدليل هو الظاهر المجرد عن القرينة، كما يختاره من لا يقول بتخصيص الدليل ولا العلة من أصحابنا وغيرهم، أو جعل المعارض المانع للدليل فيكون الدليل هو الظاهر لكن القرينة مانعة لدلالته، كما يقوله من يقول بتخصيص الدليل والعلة من أصحابنا وغيرهم. وإن كان الخلاف في ذلك إنما يعود إلى اعتبار عقلي أو إطلاق لفظي أو اصطلاح جدلي لا يرجع إلى أمر علمي أو فقهي.
نعم، يقول: اختلف في ذلك أصحاب الشافعي وأحمد في بالنسبة للعام، هل يستدل به على عمومه وهل هو لكل أحد؟ فذكر أن أصحاب الشافعي وأحمد وكذلك إذا كان المخصص المعارض له فلا يستدل به حتى يبحث وينظر في الأدلة وفي تفسير الصحابة والتابعين وغيرهم، فلا بد من النظر قبل الاستدلال بهذا العموم. سبقا ذكرنا قاعدة في الاستدلال، وأنه عند النظر في الحكم في مسألة من المسائل لا بد ينظر في النصوص مجتمعة، ينظر في النصوص مجتمعة، فالعام قد يخص والمطلق قد يقيد والمجمل قد يبين وهكذا. فالنظر يقتضي النظر الشرعي أن تنظر في النصوص الواردة في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة قبل أن تحكم بالحكم الذي يجب أن يكون مطابقا لما يقتضيه النظر الشرعي. فإذا كان من كانوا في زمن أحمد ليس لهم النظر في الاستدلال بالعموم حتى ينظرون في الأدلة الأخرى التي قد تكون يعني مخصصة أو مفسرة أو مبينة، باب أولى من جاء بعدهم. فيقول اختلف في ذلك أصحاب الشافعي وأحمد، وذكروا عن أحمد في روايتين، وأكثر نصوصه على أنه لا يجوز لأهل زمانه ونحوهم استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة وأقوال الصحابة والتابعين. يقول هذا هو الصحيح الذي اختاره أبو الخطاب وغيره، فإن الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه. نعم، يقول الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء معارضه، يعني الظن قد يدل على أن له معارض، فكون بهذه الصورة إذا لا يحكم به بناء على الظاهر. ولذلك قال فإذا غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضى. وهذا متى يعرف؟ إذا نظر في الأدلة، هل يوجد يعني أدلة تفسر هذه الأدلة الظاهرة؟ يقول وهذه الغلبة لا تحصل للمتأخرين في أكثر العمومات إلا بعد البحث عن المعارض، سواء جعل عدم المعارض جزءا من الدليل، يعني سواء اعتبرناه هذا من الدليل نفسه فيكون الدليل هو الظاهر المجرد عن القرينة كما يختاره من لا يقول بتخصيص الدليل ولا العلة من أصحابنا يقول، أو جعل المعارض المانع للدليل فيكون الدليل هو الظاهر لكن القرينة مانعة لدلالته. هو سواء اعتبرت الدليل الخاص جزء من الدليل العام، أو اعتبرت أن الدليل العام لوحده والخاص لوحده، ثم يبقى النظر في العلة وما يتعلق بذلك والقرائن التي تحتف بذلك، مع أنه ذكر في آخر كلامه يقول لكن القرينة مانعة لدلالته كما يقوله من يقول بتخصيص الدليل والعلة من أصحابنا وغيرهم، وإن كان الخلاف في ذلك إنما يعود إلى اعتبار عقلي أو إطلاق لفظي أو اصطلاح جدلي لا يرجع إلى أمر علمي أو فقهي. يعني خلاف بينهم في ما تقتضيه الدلالة وكيفية توجيه هذه المعاني، وإلا الأصل هو النظر في النصوص مجتمعة والجمع بين النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة، لا يكتفي النظر في الأدلة العامة بمعزل عن الأدلة الخاصة أو المطلقة بدون النظر للمقيدة أو المجملة بدون النظر إلى المبينة والمفسرة لها. فهذا أصل متقرر عند أهل العلم أنه يجب النظر في الأدلة مجتمعة وفي الأحاديث مجتمعة في الباب الواحد وفي المسألة الواحد، ثم يكون الحكم لما دل عليه مجموع هذه الأدلة وليس النظر إلى طائفة أو جملة من هذه الأدلة بمعرض عن الأدلة الأخرى التي قد تكون معارضة أو مخصصة أو مقيدة أو مبينة أو مفسرة. نعم.
فإذا كان كذلك فالأدلة النافية لتحريم العقود والشروط والمثبتة لحلها مخصوصة بجميع ما حرمه الله ورسوله من العقود والشروط.
نعم، يقول فإذا كان كذلك يعني يجب علينا النظر في الأدلة مجتمعة النظر في عمومها وخصوصها ومطلقها ومقيدها وناسخها ومنسوخها إلى آخره. يقول فإذا كان كذلك فالأدلة النافية لتحريم العقود والشروط والمثبتة لحلها، اللي ذكرنا إيش؟ إما أدلة عامة تدخل فيها، وإما أدلة عقلية اللي هي نفي عدم التحريم والاستصحاب العقلي. يقول فهي مخصوصة بجميع ما حرمه الله ورسوله، يعني هذه الاستدلال بالدليل العام أو بالدليل العقلي الذي يقصد منه استصحاب الأصل، فيقول هذه كلها مخصوصة بجميع ما حرمه الله ورسوله من العقود والشروط، من العقود والشروط، لأن الحكم لا يكون إلا بعد النظر هل جاء دليل بخصوصه يمنع، هل جاء دليل يعني يقيد هذه الأدلة المطلقة. فلذلك يقول فلا ينتفع بهذه أو فلا ينتفع
فضل. فلا ينتفع بهذه القاعدة في أنواع المسائل إلا مع العلم بالحجج الخاصة في ذلك النوع.
فلا ينتفع بهذه القاعدة، أي قاعدة اللي هي إيش؟
عدم استعمال
الأصل في الأشياء الحل واستصحاب يعني الاستصحاب العقلي، لا ينتفع بهذه القاعدة أو لا ينتفع بهذه القاعدة في أنواع المسائل إلا مع العلم بالحجج الخاصة في ذلك النوع، إلا مع العلم بالحجج الخاصة في ذلك النوع. تريد تشترط شرطا، تريد معرفة حكم لمسألة، فلا بد تنظر في هذه المسألة أو في هذا الشرط بخصوصه هل ورد دليل يمنع من ذلك أو يقيد ذلك قبل الحكم بهذه القاعدة. فلذلك قال فلا ينتفع بهذه القاعدة في أنواع المسائل، هي تصبح كالدليل العام لكنها لا تصلح يعني الاستدلال بها في المسألة أو في أنواع المسائل ومفردات المسائل إلا مع العلم بالحجج الخاصة في ذلك النوع. نعم.
فهي بأصول الفقه التي هي الأدلة العامة أشبه منها بقواعد الفقه التي هي الأحكام العامة.
نعم. يقول فهي بأصول الفقه التي هي الأدلة العامة أشبه منها بقواعد الفقه التي هي الأحكام العامة. هنا يتضح الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. فالقواعد الأصولية تبحث في الأدلة، أصول الفقه يبحث في الأدلة، والقواعد الفقهية تبحث في الأحكام، الأحكام الجزئية. وهذا فرق يعني بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. أصول الفقه يبحث في الأدلة من الكتاب والسنة وتخصيصهما والعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وغير ما أشبه ذلك. لكن قواعد الفقه تبحث في الأحكام العامة، فتجد القاعدة تتضمن أحكام عملية كثيرة من مسائل جزئية. إذا قيل مثلا إذا عاد التحريم من العبادة كانت باطلة فلا يحكم بصحتها، فالمقصود من الشرع عندما نهى عنها هو تحريم فعلها، فتكون القاعدة الفقهية تشمل مسائل كثيرة وجزئيات كثيرة يعني يرجع فيها إلى هذه القاعدة. أما أصول الفقه يتعلق فقط بأصل الأدلة، بأصل الأدلة وكيفية الاستدلال منها، فيكون مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا دليل جزئي يدل على وجوب الصلاة. والوجوب من أين أخذنا؟ من حكم كلي، وهو أن الأمر يفيد الوجوب، وهو أن الأمر يفيد الوجوب. فيأتي الأصول إلى الدليل الخاص الجزئي فيحكم عليه بناء على قاعدة تعتبر دليل كلي، فيقول هذا أمر وأقيم الصلاة، والأمر يفيد الوجوب. إذا جاء نهي ولا تقربوا الزنا، هذا دليل جزئي تفصيلي، النهي عن الزنا إذن يدل على التحريم، لأن القاعدة النهي يفيد التحريم. فتكون هذه القاعدة الأصل في الأشياء الحلة يكون مثل مسائل أصول الفقه، مثل مسائل أصول الفقه كقاعدة عامة، لكن ما تستدل بها على خصوص المسائل حتى تبحث وتنظر هل هذه المسألة التي تريد الاستدلال عليها أو هذا الشرط الذي تريد تشترطه جاء فيه دليل خاص يمنع منه. إذا لم يرد دليل خاص إذن يصح لك أن تستدل بهذه القاعدة، أو يصح لك أن تدرجه تحت هذه القاعدة. فلذا قال فهي بأصول الفقه التي هي الأدلة العامة أشبه منها بقواعد الفقه التي هي الأحكام العامة. نعم.
نعم، من غلب على ظنه من الفقهاء انتفاء المعارض في مسألة خلافية أو حادثة انتفع بهذه القاعدة. فنذكر من أنواعها قواعد حكمية مطلقة.
نعم، يقول رحمه الله تعالى من غلب على ظنه من الفقهاء انتفاء المعارض في مسألة خلافية أو حادثة انتفع بهذه القاعدة، أي بهذا الأصل اللي هو الأصل في الأشياء في العقود أو في الأشياء الحل. يعني إذا كان هناك مسألة خلافية والمستدل يرى أنه ليس هناك دليل بخصوصه يمنع من هذه المعاملة أو من هذه المسألة، فهنا ينتفع بالقاعدة، قاعدة تفيده، فيقول الأصل في الأشياء الحل، ما في دليل خاص يمنع من هذا الشرط أو من هذا العقد أو من هذا العمل. وإذا لم يكن ثمة دليل يمنع إذن نرجع للأصل الذي هو الأصل في الأشياء الحل. ولذلك قال فمن غلب على ظنه من الفقهاء انتفاء المعارض في مسألة خلافية أو حادثة انتفع بهذه القاعدة، هي قاعدة الأصل في العقود الحل. يقول فنذكر من أنواعها قواعد حكمية مطلقة. نعم.
فمن ذلك ما ذكرناه من أنه يجوز لكل من أخرج عينا من ملكه بمعاوضة كالبيع والخلع أو تبرع كالوقف والعتق أن يستثني بعض منافعها، فإذا كان مما لا يصلح فيه الغرر كالبيع فلا بد أن يكون المستثنى معلوما.
نعم، يقول فمن ذلك ما ذكرناه من أنه يجوز لكل من أخرج عينا من ملكه بمعاوضة كالبيع والخلع أو بتبرع كالوقف والعتق أن يستثني بعض منافعها. فمن باع دارا مثلا له أن يستثني سكناها مثلا لمدة سنة، هذا يجوز ويحل له. وكذلك من تبرع بوقف أو عتق فله أن يستثني غلة الوقف ويحدد هذا وقت الانتفاع أو مدى حياته. كذلك لو أعتق عبدا فله أيضا أن يستثني خدمته، له أن يستثني خدمته، يقول أن يستثني بعض منافعها. فإن كان مما لا يصلح فيها الغرر كالبيع فلا بد أن يكون المستثنى معلوما، يعني إذا كان مما يدخله الغرر لابد أن يكون المستثنى معلوما. إذا باع دارا الاثنين يستثني سكناها منفعتها ويحدد هذه المنفعة. إذا استأجر إذا باع مبيعا واستثنى من بعض صفاته أو من بعض ما يتعلق به شيئا لابد أن يحدد هذا الشيء إما بالوقت وإما بالمسافة أو بأي شيء يتفق الناس على أنه مما يمكن تحديده ويمكن ضبطه في ذلك، ويمكن ضبطه في ذلك لتنفى عنه الجهالة والغرر. وسيمثل لذلك قال نعم
لما روى البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن جابر رضي الله عنه قال بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترطت حملانه إلى أهلي.
نعم، يقول بعته أن جابر يعني باع البعير للنبي صلى الله عليه وسلم واشترطت يقول حملانه إلى أهلي، هذا منضبط ومسافة معروفة ووقت معروف. فلما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم الجمل أو البعير من جابر استثنى جابر أن يحمله هذا البعير إلى أن يصل إلى المدينة، إلى أن يصل إلى المدينة، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فهنا استثنى منفعة أو بعض منفعة المبيع، يعني الجمل هنا انتقلت ملكيته إلى مشتريه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بائعه استثنى بعض منافعه وهو أن يحمله إلى أن يصل إلى المدينة. نعم.
وإن لم يكن كذلك كالعتق والوقف فله أن يستثني خدمة العبد ما عاش سيده أو عاش فلان.
وإن لم يكن كذلك يعني لم يكن فيه غرر وجهالة، لم يكن كذلك يعني لم يكن فيه غرر وجهالة كالعتق والوقف، فله أن يستثني خدمة العبد يقول ما عاش سيده، يعني هذا ما في غرر وما في جهالة. نعم.
أو عاش فلان ويستثني غلة الوقف ما عاش الواقف.
نعم.
ومن ذلك أن البائع إذا شرط على المشتري أن يعتق العبد صح ذلك في ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما لحديث بريرة رضي الله عنها، وإن كان عنهما قول بخلافه.
نعم. يقول ومن ذلك يعني من هذه المسائل أن البائع إذا شرط على المشتري أن يعتق العبد صح ذلك في ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما لحديث بريرة، وإن كان عنهما قول بخلافه، يعني عن الشافعي وعن أحمد قول بخلافه، يعني إذا باع العبد واشترط على مشتريه أن يعتقه، لأن هذا يخالف الأصل في البيوع، خالف الأصل أن المشتري يملك المبيع ويملك التصرف فيه تصرفا مطلقا، فإذا اشترط عليه أن يشتري العبد وأن يعتقه إذن هذا أخل بالأصل الذي هو أن مالك السلعة يتصرف فيها كيف يشاء ببيع أو بهبة، لكن هنا اشترط عليه أن يعتق العبد، إذن ما الذي يستفيده من هذا الشراء؟ إذا كان يعتق العبد استفيد الأجر أن أعتق، لكن لا يتصرف التصرف المطلق الذي يتصرفه مالك السلعة. فلذلك هنا ظاهر المذهب عن الشافعي وأحمد الجواز والصحة، وعنهما أيضا قول بخلافه لأنه يخالف الأصل، لأن الأصل أن من ملك شيئا ملك منافعه وملك التصرف فيه، لكن هنا يشتري العبد ويشترط عليه إيش؟ أن يعتقه. نعم.
ثم هل يصير العتق واجبا على المشتري كما يجب العتق بالنذر بحيث يفعله الحاكم إذا امتنع، أم يملك البائع الفسخ عند امتناعه من العتق كما يملك الفسخ بفوات الصفة المشروطة في المبيع؟
نعم. على يعني على القول بأنه يصح هذا الشرط أن يبيع العابد بشرط أن يعتقه المشتري، يقول هل يصير العتق واجبا على المشتري بمجرد الشراء مثل النذر إذا نذر كما يجب العتق بالنذر لو نذر أن يعتقه، بحيث يفعله الحاكم إذا امتنع، يعني إذا امتنع المشتري مثلا عن العتق هل يلزمه الحاكم بذلك، أم يملك البائع الفسخ عند امتناعه من العتق كما يملك الفسخ يعني البائع بفوات الصفة المشروطة في المبيع؟ يقول إيش؟ على
وجهين في مذهبهما،
على وجهين في مذهبهما في مذهب الشافعي وأحمد، قيل يعني أنه يصير العتق واجبا على المشتري بحيث يلزمه الحاكم، وقيل أن البائع يملك الفسخ فيما لو لم يقم المشتري بذلك.
ثم الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد يرون هذا خارجا عن القياس.
أي نعم. يقول ثم الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد يرون هذا خارجا عن القياس. ما هو هذا الذي خارج عن القياس؟ بيع العبد واشتراط العتق. لماذا هو خارج عن القياس؟ القياس يقتضي أن المشتري يملك ما اشتراه ويتصرف فيه تصرف مطلق، لكن أن يشتريه بهذا بمثل هذا الشرط فقالوا هذا خلاف القياس، هذا خلاف القياس. وإذا كان خلاف القياس هل هو من أجل خصوصية هذه المسألة لأن الشارع يتشوف إلى العتق، أو أنه ليس خلاف القياس وبالتالي يجوز القياس عليه؟ نعم.
ثم الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد يرون هذا خارجا عن القياس لما فيه من منع المشتري من التصرف في ملكه بغير العتق، وذلك مخالف لمقتضى العقد، فإن مقتضاه الملك الذي يملك صاحبه التصرف مطلقا.
أي نعم. قال ثم أن الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد يرون هذا خارجا عن القياس، ثم ذكر تعليل لما فيه من منع المشتري من التصرف في ملكه بغير العتق، وذلك مخالف لمقتضى العقد، فإن مقتضاه الملك الذي يملك صاحبه التصرف مطلقا. قالوا
وإنما جوزته السنة لأن الشارع له إلى العتق تشوف لا يوجد في غيره.
قالوا وإنما جوزته السنة، يعني هو خرج عن القياس وعن الأصل بالسنة لأن الشارع له إلى العتق تشوف. نعم.
ولذلك أوجب
لا يوجد في غيره، لا يوجد في غيره. نعم.
ولذلك أوجب فيه السراية مع ما فيه من إخراج ملك الشريك بغير اختياره.
ولذلك أوجب فيه السراية، يعني في العبد لو كان عبد يملكه شخصان فاعتق أحدهما نصيبه سرى العتق إلى نصيب شريكه حتى ولو كان شريكه لم يرضى بذلك، فيقوم العبد على من اعتق نصفه ويدفع نصف قيمة العبد لشريكه. فيقول ولذلك أوجب فيه السراية، يعني في العبد إذا باعه أحد، إذا اعتقه أحد الشريكين. نعم.
مع ما فيه من إخراج ملك الشريك بغير اختياره.
مع ما فيه من إخراج ملك الشريك بغير اختياره، يعني أحد الشريكين يريد أن يبقى العبد، لكن لما أعتق أحد الشريكين ما يملكه في العبد سرى هذا العتق إلى جميعه حتى ولو كان الشريك غير راض بذلك.
وإذا كان مبناه على التغليب والسراية والنفوذ في ملك الغير لم يلحق به غيره فلا يجوز اشتراط غيره.
يقول وإذا كان مبناه على التغليب والسراية والنفوذ في ملك الغير لم يلحق به غيره فلا يجوز اشتراط غيره، يعني فلا يجوز اشتراط غيره. نعم.
وأصول أحمد ونصوصه تقتضي جواز شرط كل تصرف فيه مقصود صحيح، فيه مقصود صحيح وإن كان فيه منع من غيره.
يقول وأصول أحمد ونصوصه تقتضي جواز شرط كل تصرف فيه مقصود صحيح وإن كان فيه منع من غيره، وإن كان فيه منع من غيره.
قال ابن القاسم قيل لأحمد الرجل يبيع الجارية على أن يعتقها فأجازه، فقيل له فإن هؤلاء يعني أصحاب أبي حنيفة يقولون لا يجوز البيع على هذا الشرط. قال لما لا يجوز؟ قد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بعير جابر رضي الله عنه واشترط ظهره إلى المدينة، واشترت عائشة بريرة رضي الله عنهما على أن تعتقها، فلما لا يجوز هذا؟ قال وإنما هذا شرط واحد، والنهي إنما هو عن شرطين. قيل له فإن شرط شرطين أيجوز؟ قال لا يجوز.
نعم. إذا باع العبد واشترط عتقه فهذا صحيح كما تقدم، وإن شرط شرطا آخر غير العتق فالصحيح أيضا أنه صحيح، كما لو اشترط عليه مثلا أن لا يبيعه على فاسق أو أن لا يبيعه لفلان من الناس هذا جائز، هذا أيضا جائز على القول الراجح. لكن الذين منعوا، يعني منعوا هذا قالوا أن هذا يضيق على المشتري منافع، يعني التي يقتضيها الملك، وعللوا مثل ما ذكر شيخ الإسلام عنهم أنه هذا يعود إلى تشوف الشارع إلى العتق، ويكون العبد ليس يعني مثل غيره فيكون لا يقاس عليه غيره. لكن هذا الصحيح أنه يجوز جميع الشروط، جميع الشروط التي تشترط تجوز، لكن بشرط أن لا تنافي مقتضى العقد ولا تنافي الشرع. يعني إذا خلت من هذين الأمرين ليس هناك منافاة لمقتضى العقد وليس هناك مخالفة للشرع فتجوز هذه الشروط. يعني المهم أن لا يكون فيه منافاة لمقتضى العقد ولا تكون فيه أيضا منافاة لما جاء في الشرع فتكون جائزة. لكن قوله هنا هذا شرط واحد، طيب هل هذا دليل على أنه لا يجوز أكثر من شرط؟ يعني ماذا قال هنا المصنف؟
فقد نازع من منع منه.
لا، قبله ماذا يقول؟
والنهي إنما هو عن شرطين. قيل له فإن شرط شرطين أيجوز؟ قال لا يجوز.
قال لا يجوز. هنا قال أحمد إذا اشترط شرطين لا يصح. لماذا لا يصح؟ يعني لو قيد اشترط شرطين فاسدين فهذا لا يصح، أو قيل شرط حتى ولو شرط واحد إذا كان فاسد لا يصح. لكن إذا كان الشرطين ليس فاسدين وليس متنافيين وليس فيهما مخالفة للشرع فما المانع؟ فلذلك قول الإمام أحمد هنا قول مرجوح كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لو اشترت شرطين، مثلا اشتريت بضاعة وقلت اشترت على المشتري أن يحملها وأن يوصلها إلى منزلك، صح هذا الشرط ولا ما يصح؟ شرطين، اشترطت إيش؟ أنه يحملها، والشرط الثاني أن يوصلها إلى المنزل. طيب هذا لا ينافي مقتضى العقد وليس يعني فيه نهي في الشرع بحيث يقال أنه لا يصح. فالشرطان إذا كان لا يتنافيان وليس فيهما مخالفة للشرع فيجوز اشتراطهما، فيجوز يعني اشتراطهما. وهنا ماذا قال؟ فقد نازع
من منع منه. واستدل على جوازه بالشراط النبي صلى الله عليه وسلم ظهر البعير لجابر وبحديث بريرة وبأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن شرطين.
إنما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع. لو إنسان اشترى من إنسان وقال بشار أبيعك هذه السلعة بشرط تسلمني الثمن وأن يكون الثمن حالا، إيش المعنى الذي يمنع؟ ما هي منافية لمقتضى العقد وليست منافية وليس فيها دليل في الشرع يمنع منها. إذن النهي عن بيع وشرط أو عن بيعتين في بيعة يعني فسره العلماء بحديث بيع العينة كما فسره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن تبيع السلعة بمئة مؤجلة بشرط أن يبيعك إياها مشتريها بثمانين حالة، فتبيعها بمئة مؤجلة وتشتريها بثمانين حالة، فهذه تدخل في النهي عن بيعتين في بيعة أو عن شرطين في بيع. أما إذا كان اشترط شرطين أو أكثر وهذه الشروط لا تنافي مقتضى العقد وليس فيها يعني ما يخالف الشرع فلا تكون ممنوعة. نعم.
وبأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن شرطين في بيع، مع أن حديث جابر فيه استثناء بعض منفعة المبيع وهو نقص لموجب العقد المطلق.
نعم، مع أن حديث جابر يقول فيه استثناء بعض منفعة المبيع وهو أنه يستفيد البائع من حملان البعير له إلى أن يصل إلى المدينة، وهذا فيه نقص، وقال وهو نقص لموجب العقد المطلق لأن العقد المطلق يقتضي عدم الشروط، لكن هذا اشترط وفيه نقص. طيب واشتراط العتق؟
واشتراط العتق فيه تصرف مقصود مستلزم لنقص موجب العقد المطلق.
واشتراط العتق فيه تصرف مقصود مستلزم لنقص موجب العقد المطلق، لأن موجب العقد المطلق ألا شروط، وهنا اشترط على البائع أن يعتق العبد، فهذا فيه نقص دخل عليه. نعم.
فعلم أنه لا يفرق بين أن يكون النقص في التصرف أو في المملوك.
نعم. فعلم أنه لا يفرق بين أن يكون النقص في التصرف أو في المملوك، أو في الشيء المملوك، إما في النقص في التصرف أو في المملوك. نعم.
واستدلاله بحديث الشرطين دليل على جواز هذا الجنس كله، ولو كان العتق على خلاف القياس لما قاسه على غيره، ولا استدل عليه بما يشمله وغيره.
نعم. يقول ولو كان العتق على خلاف القياس لما قاسه على غيره، لما قاسه الإمام أحمد على غيره، ولا استدل عليه بما يشمله وغيره، بما يشمل العتق وغيره. وعلى أصل شيخ الإسلام أنه ما في شيء خلاف القياس، شيخ الإسلام يرى أنه ما في شيء خلاف القياس، فالكل ما جاء في الشريعة هو وفق القياس. فحتى الذي يقول عنه الفقهاء أو جمهور الفقهاء أن ما كان على خلاف القياس لا يقاس عليه غيره، يرى شيخ الإسلام أنه يقاس عليه غيره، لأنه يعتبر أصل ثابت مستقل بنفسه، فإذا وجد معنى مشابه له فيأخذ حكمه، إذا وجدت العلة في فرع فتلحق بهذا الأصل، مثل ما يتعلق بالمصراء، وكل ما قال فيه الفقهاء خلاف القياس هو يرى رحمه الله تعالى أن ليس ثمة في الشريعة شيء على خلاف القياس، وأن الشارع إنما أوجد حكما لهذا الشيء الذي يقول البعض أنه على خلاف القياس لمعاني تقتضي أن يفرد هذا الحكم، هذا الشيء بهذا الحكم عن غيره، وإذا كان كذلك فيصح أن نقيس على هذا المفرد بحكم الذي يقول عنه بعض الفقهاء أنه خلاف القياس، فإذا وجدنا معاني مشابهة لهذا فنلحقها به. نعم.
وكذلك قال أحمد بن الحسين بن حسان: سألت أبا عبد الله عمن اشترى مملوكا والشرط هو حر بعد موتي، قال هذا مدبر، فجوز اشتراط التدبير كالعتق. ولأصحاب الشافعي في شرط التدبير خلاف، صحح الرافعي أنه لا يصح. وكذلك جوز اشتراط التسري، فقال أبو طالب: سألت أحمد عن رجل اشترى جارية بشرط أن يتسرى بها، تكون نفيسة يحب أهلها أن يتسرى بها ولا تكون للخدمة، قال: لا بأس به. فلما كان التسري للبائع وللجارية فيه مقصود صحيح جوزه.
نعم.
وكذلك جوز أن يشترط بائع الجارية ونحوها على المشتري أنه لا يبيعها لغير البائع، وأن البائع يأخذها إذا أراد المشتري بيعها بالثمن الأول، كما رووه عن عمر وابن مسعود وامرأته زينب. وجماع ذلك أن المبيع الذي يدخل في مطلق العقد بأجزائه ومنافعه يملكان اشتراط الزيادة عليه.
نعم. هذا الجماع ذلك، وجماع ذلك أن المبيع الذي يدخل في مطلق العقد بأجزائه ومنافعه يملكان، يعني البائع والمشتري، اشتراط الزيادة عليه، كما يملكان النقص منه فيملكان الزيادة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
نعم. لاحظ الحديث: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري. فهذا المشتري اشترى هذه النخل، لكن لأنه قد أبر، ولأن صاحب النخل قد عمل عملا فيه ونفسه اشتاقت إليه ووجد منه العمل، فإنه يستحق على وجه الإبقاء، يعني يبقيه عند مشتريه إلى أن يثمر، فالثمرة تكون للبائع وليس للمشتري، إلا أن يشترط المشتري ذلك ويوافق البائع على هذا الأمر. فجوز
للمشتري اشتراط زيادة على موجب العقد المطلق، وهو جائز بالإجماع. ويملكان اشتراط النقص منه بالاستثناء كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا.
نعم قال ويملكان اشتراط النقص منه إلا منه بالاستثناء كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا يعني الاستثناء إلا أن تعلم يعني لابد أن تكون معلوم. مثلا يقول أبيعك هذه الصبرة من الطعام هذه الصبرة من الطعام إلا ربعها إلا ربعها. هنا الاستثناء معلوم واضح فيشتري المشتري هذه الصبرة ويستثني منها البائع الربع. نعم فدل على جوازها
إذا علمت
فدل على جوازها إذا علمت الشرط أن لا تكون مجهولة. ما يقول مثلا استثني 10 آصع وهي ما يدرى هل هي تبلغ هذا المقدار أو لا تبلغه، لكن إذا قال ربعها أو ثلثها أو نحو ذلك فهنا تكون معلومة فيصح استثناؤها.
وكما استثنى جابر ظهر بعيره إلى المدينة.
أي نعم وكما استثنى جابر ظهر بعيره إلى المدينة. نعم لأن نكتفي بهذا القدر في درس اليوم والله أعلم. يقول ما مراد المصنف هل هي من المستخرج أم من المستبقى؟ نعم قلنا العام إذا دخله الخصوص ضعف الاستدلال بعمومه، فتنظر هذه المسألة التي تريد الحكم عليها هل هي ممن يعني استخرج من هذا العموم فلا تدخل فيه، أم أنها يدخلها ما بقي من العموم فتكون داخلة فيه. هذا مقصود المصنف. يقول أليس حديث النهي عن الجلوس حتى يصلي ركعتين خاص وحديث النهي عن الصلاة في النهي عام؟ كل منهما عام، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في كل وقت سواء في وقت النهي أو في غير وقت النهي. وحديث إذا دخل أحدكم النهي عن الصلاة في وقت النهي هذا عام يشمل جميع أوقات النهي، عمومان تعارضا لكن أحدهما كثر تخصيصه والآخر قل أو لم يكثر تخصيصه فيخص أحدهما بالآخر. الأقوى يخص الأضعف، الأضعف هو العام الذي دخله الخصوص والأقوى هو العام الذي قل تخصيصه أو لم يدخله الخصوص، فيكون المترجح أن تصلي الركعتين متى ما دخلت، أن تصلي ركعتين تحية المسجد يعني أنا من ذوات الأسباب فتصليها متى ما دخلتها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.